الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن النظرية التي نسبت إلى الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه، ومن قبله إلى الشيخ الرئيس، من أن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الإرادة. هذه النظرية لا يمكن الموافقة عليها، لأنه يترتب عليها توالي فاسدة. عليكم السلام. ثلاثة، وإذا بطل التالي بطل المقدم. تقدم توضيح التالي الأول، وأما الثاني فحاصله أنه في القضايا الحملية يريد المستعمل أن يعقد نوعا من الوحدة بين الموضوع والمحمول، فيريد أن يقول أن هذا هو ذاك، هذا هو الغرض من القضايا الحملية. وحينئذ لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الوحدة فلا يتحقق بقيد الإرادة فلا يتحقق الغرض المزبور، وذلك لأنه عندما نقول زيد قائم مثلا، وفرضنا أن لفظ الموضوع قد وضع للمعنى بقيد الإرادة، وكذلك اللفظ المحمول، فقد ثبت لنا في المقدمة التي مرت يوم أمس أن الإرادة التي تؤخذ في المعنى الموضوع له ليست هي مفهوم الإرادة، بل واقع ومصداق الإرادة. عليكم السلام. وواقع ومصداق الإرادة جزئي، والمقيد بأمر جزئي لا بد أن يكون جزئيا. فمع هذا التقيد والتشخص في طرف الموضوع بإرادة تخصه، وفي طرف المحمول بإرادة تخصه، حينئذ يمتنع تحقق الوحدة بين الموضوع والمحمول، لأن ما كان متقوما بمشخصات يستحيل أن يتحد مع متقوم بمشخصات أخرى، فلا يصح القول حينئذ أن مرجع القضية الحملية إلى قولنا هذا هو ذاك. يرحمكم الله. نعم، يصح ذلك إذا جردنا الموضوع والمحمول عن قيد الإرادة. وحينئذ يقال: لماذا تضع لمعنى وفي الاستعمال أنت تريد ماذا؟ أن تجرد عنه. إذن من دون تجريد لا يحصل الاتحاد، مع التجريد يلغو الوضع للمعنى المراد. هذا هو المحظور الثاني الذي يترتب على الالتزام بكون الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الإرادة. باعتبار هذه الإرادة قلنا ليس مفهوم الإرادة حتى يكون اتحاد، بل إنما هو مصداق الإرادة، يعني إرادة خاصة. الشيء المقيد بشيء خاص لا يمكن أن يتحد مع شيء آخر مقيد بأمر خاص آخر إلا بعد التجريد عن هاتين الخصوصيتين، لا يقبل الاتحاد. في سؤال هنا؟ نعم، يعني قطارة يكون شرطا وأخرى يكون شطرا. لكن التقيد داخل، والتقيد هو عبارة عن معنى إضافي، وفي المعاني الإضافية يكون المضاف إليه مشخصا، فتبقى المشكلة نفسها. فلا فرق بين أن نلتزم بالشطرية أو نلتزم بالشرطية، لأن التقيد معنى من المعاني النسبية الإضافية، فلا بد أن يكون بين الحاشيتين بين الطرفين. المحظور الثالث أنه في البحوث المتقدمة بنينا في أقسام الوضع على إمكان ثلاثة أقسام وامتناع القسم الرابع، صحيح؟ يعني الآن هذا نأخذه إرسال المسلمات، وفي مقام الإثبات والوقوع التزمنا بوقوع قسمين وعدم وقوع القسم الثالث، هذا فرغنا عنه. حينئذ نقول إن الالتزام بتقيد المعنى الموضوع له بقيد الإرادة يؤدي إلى وقوع ما فرغنا عن عدم وقوعه. ما هو الذي فرغنا عن عدم وقوعه؟ القسم الثالث من الوضع. فمثلا في قولنا رجل المتصور حين الوضع هو كلي الذكر العاقل يرحمكم الله، فالوضع عام، لكن إذا كان الموضوع له هو الذكر العاقل المقيد بقيد الإرادة التي عرفت أنها توجب الجزئية لكون المقصود واقع الإرادة لا مفهوم الإرادة، فيصبح المعنى الموضوع له هو الخاص، وهذا هو ما منعنا عن وقوعه في المباحث السابقة. يعني هذا إشكال، طبعا إشكال مبنائي، يعني بناء على ما ثبت في المباحث السابقة أن القسم الثالث من الوضع غير واقع، فحينئذ يصبح محظورا، فيلزم أن يكون لفظ رجل موضوع بالوضع العام، لأننا تصورنا كلي الرجل الذكر البالغ العاقل، ووضعنا للرجل البالغ العاقل بقيد ماذا؟ بقيد واقع الإرادة لا بقيد مفهوم الإرادة، والمقيد بأمر جزئي جزئي، فيلزم أن يكون الموضوع له خاص والوضع عام، وهذا هو القسم الثالث الذي فرغنا عن عدم وقوعه، والذي أدى، هذا تكملة الدليل، والذي أدى إلى الالتزام بوقوع ما أثبتنا عدم وقوعه. ما هو الذي أدى إلى ذلك؟ الالتزام بكون الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الإرادة. هذا هو الإشكال أو المحظور الثالث. بعد ذلك يرجع المصنف إلى تحقيق حال ما نسب إلى الشيخ الرئيس وإلى الخاجة نصير الدين الطوسي من كون الألفاظ موضوع للمعاني بقيد الإرادة، فهل هذه النسبة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ شوف الفرق بين صاحب الكفاية والشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم عادة إذا أراد أن يحقق نسبة شيء فينقل الكلمات ثم يبدأ يقول لك شوف هذه الكلمة تدل لا تدل، هذه وإن كانت توهم لكن هل العبارة الثانية ترفع التوهم، وهكذا. الأخوند عادة لا يهتم بذلك، فقط يعطي تصورا والباقي عليك. مثلا هذا يبرز كثيرا مثلا في القسم الثاني من الكفاية، يوجد بحث أن الأخباري يمنع من حجية القطع الناشئ من مقدمات عقلية منسوب إلى الأخبار. شيخ الأنصاري هذا 3-4 صفحات من الصفحات الكبيرة نقل كلمات للأخباريين. لا خند الخرساني ما نقل إلا عبارة واحدة وقال هذه النسبة لا نسلم بها. فعادة الأخند ديدنه أن يهتم بزبدة المطلب الأصولي. هذا كثير في انعكاسات مثلا بالاختلاف والتنوع بالأساليب، لا نريد نذكر أسماء الآن، في عصرنا تلاحظ بعض الأشخاص وبعض الدروس تأثرا بأستاذهم. مثلا أتذكر في درس من الدروس على ما نقل لي أحد الإخوان يقول كنا مدة 20 جلسة ونحن نبحث في تاريخ المسألة. هذه الطريقة الأخند لا يراها مناسبة، يقول ادخل إلى صلب الموضوع مباشرة. يعني هذا جيد واحد يكتب مقالة يكتب بحث يطالعه الطلاب، أما أن نصرف وقت أن هذه متى نشأت ومتى كذا، إذا لم ينعكس أثر علي على المسألة لا أرى يوجد هذا الداعي. فديدن الأخند هو الولوج مباشرة إلى صلب الموضوع. فالمهم أنه نسب إلى هذين العلمين القول بأن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الإرادة. الأخند الخرساني يرى أن منشأ هذه النسبة هو تحقق الخلط بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. تقدم في الدرس السابق في المقدمة ميزنا بين الدلالتين. الذي أضيفه هنا حاصله أنه في الدلالة التصورية العلم بالوضع علة تامة لانتقاش المعنى في الذهن. يكفي أن تعلم بالوضع، علمك بالوضع علة تامة لانتقاش المعنى في الذهن. لذا تقدم لا نشترط أصلا وجود متكلم، حتى لو صدر من استقاق حجرين من حركة الهواء تفهم وينتقش عفوا المعنى في الذهن. فانتقاش المعنى في الذهن علته التامة العلم بالوضع، ولا يوجد شيء ماذا آخر. بينما في الدلالة التصديقية سواء على مستوى الاستعمال أم على مستوى الإرادة الجدية، الوضع والعلم بالوضع علة ناقصة للمراد. ولذا احتجنا إلى شروط متعددة، أن لا يكون المتكلم ساهيا غافلا، أن لا يكون في مقام الإبهام أو الإجمال. فإذا من هنا نفهم أن إذا تجاوزنا عالم انتقاش المعنى في الذهن إلى عالم معرفة أن ما يتضمنه الكلام مراد جدا للمتكلم لا يكون العلم بالوضع إلا تامة، بل يكون جزء إلا ونحتاج إلى أجزاء أخرى كإحراز عدم كونه ساهيا غافلا بصدد إلى آخره. إذا اتضح ذلك فمن الممكن جدا أن يكون نظر هذين العلمين إلى الدلالة التصديقية، إلى المراد الجدي، لا إلى تقييد المدلول التصوري بالإرادة. وحينئذ لا يكون هناك نزاع بين القوم، إننا نحن نوافق على أن الدلالة التصديقية متوقفة على الإرادة، إذ لو كان المتكلم ساهيا لا يوجد دلالة تصديقية، لو كان هازلا لا يوجد دلالة تصديقية، فالدلالة التصديقية متوقفة على الإرادة. فبناء على ذلك تنحل المشكلة ويجري التصالح بين طرفي النزاع. من هنا يتضح لنا جواب عن سؤال مقدر. حاصل السؤال أنه إذا لم يكن المتكلم مريدا لكلامه فينبغي أن لا يكون هناك دلالة، لأن الدلالة على مستوى الدلالة التصديقية بحسب الفرض متوقفة على ماذا؟ على الإرادة. فإذا انتفت الإرادة تنتفي الدلالة، فهل هذا الأمر صحيح؟ يقول المصنف نعم، إذا لم تكن مطلعا على وجود إرادة للمتكلم فتتخيل وجود دلالة وإن هي إلا جهالة. فإذا تبين لك أنه لم يكن مريدا تخرج من حالة الجهل إلى حالة العلم بعدم الدلالة، فهذا نلتزم به. فبناء على ذلك يمكن القول النتيجة النهائية والفتوى الأصولية النهائية أن إرادة المعنى قيد في المعاني على مستوى الدلالة التصديقية، وليست قيدا في المعاني على مستوى الدلالة التصورية. فلان كل كلام ينقل إذا كان هذا المقصود منه نوافق عليه، وإلا فلا. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس. قال رحمه الله: هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف، المقصود من التصرف هنا التصرف على نحو التجريد، مع أنه لو كانت موضوعة لها، لها لأي شيء؟ للمعاني. لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الإرادة بما هي مرادة لما صح الحمل بدون التصرف. ليه؟ دليل على ذلك بداهة أن المحمولة على زيد في زيد قائم، والمسند إليه والمسند إلى زيد في ضرب زيد مثلا هو ذات القيام، هو نفس القيام والضرب. هي هذه العبارة من الأخطاء الشائعة، يعني أدبيا ينبغي أن نقول هو القيام والضرب نفسه، لا هو نفس القيام والضرب، لكن من الاستعمالات الشائعة. لا بما هما مرادان، هذا الظاهر صاحب هذه النسخة متبرع من عنده ومتصرف في العبارة هذه، وهكذا الحال في طرف الموضوع غير موجودة. مين عنده نسخة أهل البيت؟ أي هذا التبرع من ال... وإذا فوق بالمكتبة في نسخة أهل البيت أفضل، حطوها هون يعني إن شاء الله. شكرا. أي نعم، فلا بما هما مرادان انتهى، صحيح. الإشكال الثالث، مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما والموضوع له خاصا لمكان اعتبار وجه لزوم ذلك، يعني بيان هذه الملازمة لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ. تفت هنا، دعنا نعلق شيئا على هذه الجملة. المصنف عمم لزوم وضع عامة الألفاظ، طب نسأل حتى الأعلام الشخصية؟ يعني حتى الأعلام الشخصية تكون موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص؟ أعلام الشخصية الوضع خاص، والموضوع له خاص. هنا الإرادة إذا كانت مأخوذة في الموضوع له يلزم خصوصية الموضوع له ولا يلزم عمومية الوضع، فإذا يبقى الوضع خاص والموضوع له خاص، فإذا لا يشمل الأعلام الشخصية. فكيف تقول مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما والموضوع له خاصا؟ واضح السؤال؟ هذا لا يلزم إلا في أسماء الأجناس، وأنا المثال اللي مثلته في الشرح ماذا كان؟ رجل اسم جنس، فلا يلزم فيه مثل زيد وعمر. فإذا لا يلزم لماذا قال يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما؟ اي لا، وضع عامة الألفاظ، حتى أسماء، يعني كل الألفاظ يلزم أن يكون الوضع فيها عام والموضوع له خاص. نقول هنا الإشكالية جاءت من الموضوع له، أن الإرادة واقع الإرادة يقيد الموضوع له يجعله جزئي، لكن لا يلزم منه تعميم الوضع حتى يلزم أن يكون العلم الشخصي موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص. فماذا نفعل؟ بدأ 50 ثانية. خب نعم. طيب وما رأيكم؟
إذا قلنا بهذا يلزم أن يكون هذا موضوع عام والموضوع له خاص، أما فيما هو الوضع خاص
يعني حتى نشرح كلام الشيخ، كلام جيد، مناسبات الحكم والموضوع تقتضي هنا أن الكلام عن التحول في الموضوع له. ما فيه تحول في الموضوع له من الالتزام بقيد الإرادة هو ماذا؟ أسماء الأجناس. أما الأعلام الشخصية لا يوجد فيها تحول حتى يكون الكلام عنها، فبمقتضى مناسبات الحكم والموضوع العمومية هنا بلحاظ ما يقتضي التحول. هذا مقصودك؟ أحسن الله إليك. نعم. نذر أنت تقسم علينا يعني بالخدمة. لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ. هذا أحد أساتذتنا نقل أنه قديما في النجف كان أحد الأساتذة يقول: من يورد لي إشكالا على الروضة البهية للشهيد الثاني ويكون الإشكال وارد فله ديناران في ذاك الوقت. ويعني في ذاك العصر يقولون لم نسمع بأحد أخذ دينارين.
مش لعدم مراد الإشكال، ما هو دشاط.
مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما والموضوع له خاصا لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ. فإنه جواب عن سؤال مقدر، ولماذا يلزم الخصوصية مع أن مفهوم الإرادة كلي؟ يقول: ما في أحد يتوهم أن المأخوذ هو مفهوم الإرادة كما شرحنا يوم أمس في المقدمة، فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه كما لا يخفى. صار واضح المطلب؟ وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مصيرهما، إيه هذا نسينا صحيح، وهكذا الحال في طرف الموضوع، هذه راجعة إلى الدليل الثاني أو الإشكال الثاني. يعني في البداية تكلم عن المحمول، هنا تكلم عن الموضوع. ممكن أن يكون من النسخ في تقديمه تأخير، وإلا عبارة في غير محلها. أي لا، لكن بالنتيجة هذا التصرف، يعني الغلط لا يقتضي أن نتصرف إلا إذا كان في نسخة بهذا الشكل. ذاكر في نسخة. وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة، فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل. عادة قلنا هنا صاحب الفصول، وفي بعض الأحيان أخيه صاحب الهداية، بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية. شوف هنا بالدلالة التصديقية، قد واحد يتوهم أنه مقصود التصديق والتصور الذي في المنطق. يقول: أي لذا شرحها، أي دلالتها على كونها مرادة للافظها. هذه الدلالة على المراد الجدي، لا الدلالة الاستعمالية، لأن الدلالة الاستعمالية دلالة على ماذا؟ على مجرد الإخطار للخطور كما شرحنا يوم أمس. تتبع أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية تتبع إرادتها منها وتتفرع عليها كتبعية مقام الإثبات للثبوت وتفرع الكشف على الواقع المكشوف. لأن ليش؟ لأن فإنه لولا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال إلا على نحو ما قلناه من الجهل المركب، نتوهم أنه يوجد واقع تبين لا يوجد واقع. فإنه لولا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال، ولذا لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر. لذا قلنا الوضع ليس إلا تامة، العلم بالوضع ليس علة تامة، بل تحتاج إلى إحراز أنه بصدد البيان. ولذا لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته على الإرادة، وإلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة، وإن كانت له الدلالة التصورية، لأن قلنا في الدلالة التصورية لا نحتاج أصلا إلى متكلم، أي كون سماعه موجبا لإخطار معناه الموضوع له، ولو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار. هذا الإشكال الذي قلناه، إن قلت على هذا لا يلزم أن يكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع بما ليس بمراد أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ دلالة من اللفظ مراد، قلت نعم نلتزم بذلك، لا يكون حينئذ دلالة، بل يكون هناك جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة. ولعمري ما أفاده العلمان من التبعية على هذا التوجيه الذي ذكرناه واضح لا محيص عنه، ولا يكاد ينقضي تعجبي وتعجبك كثير. يعني كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل، فضلا عن من هو علم في التحقيق والتدقيق. خب نختم هذا الأسبوع برواية رواها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه بسند معتبر عن صادق آل محمد صلى الله عليه وآله، قال: كان الإمام زين العابدين عليه السلام يقول، شوف هذه الصيغة كان يقول تدل على التكرر، لأنه قال مرة واحدة وانتهى. ما هو هذا القول؟ ويل لمن غلبت آحاده أعشاره. علماء النحو يقولون لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا موارد استثنوها، منها أن تكون النكرة للدعاء ويل. وكأني بعلماء المعنى يقولون أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا كانت النكرة صاعقة تدخل إلى القلب، ويل واد في جهنم. القضية ليست سهلة. ويل لمن غلبت آحاده أعشاره. كيف يغلب الواحد على العشر؟ ودائما في المقاييس الدنيوية كثيرا ما تختلف عن المقاييس الربانية، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني أنت في هذه الدنيا أو أنا ربما أتوهم أني عندي كذا درس، فإذا عندي كذا حسنة، فأتوهم بأني أحمل بيدي حجة في يوم القيامة، لكن وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فالراوي لهذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يتعجب كيف الواحد يغلب العشر. قال: وكيف يكون ذلك؟ فجاء الجواب أن هذا موجود في قوله تبارك وتعالى. ماذا تقول الآية؟ من جاء منكم بالحسنة أو من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فإذن بناء على ذلك الويل لهذا الشخص الذي يرتكب 10 سيئات في اليوم ولا يرتكب حسنة. هذه الحياة الدنيا مقياسها في يوم الآخرة ميزان له كفتان. أقل مراتب النجاة التساوي، والإمام عليه السلام ناظر في هذا الحديث إلى أقل مرتبة النجاة، أن تتساوى الكفتان. وإن كانت هذه الحقيقة أيضا خسارة، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: مغبون من تساوى يومه. هذا من تساوى، فكيف إذا كان يومه أسوأ من أمسه، أو كان أمسه أحسن من يومه؟ فهذا كيف يكون؟ إذا المغبون والخاسر في صورة التساوي. فإذا أقل مرتبة من مراتب النجاة أن يوازن الإنسان بين حسناته وبين سيئاته. والله سبحانه وتعالى بلطفه وكرمه جعل أدوات الخير أكثر من أدوات الشر. الحسنة حسبها بعشر، ولكن مع ذلك تجد أن هذا الإنسان تتجاوز وتغلب سيئاته على حسناته، وآحاده على عشراته. فإذا لابد أن نبحث عن السبب الكامن وراء ذلك. ما هو السبب؟ هل هو عدم الإيمان أو عدم حقيقة الإيمان؟ ففي القرآن الكريم اجتمع الإيمان مع الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما هذا الإيمان الذي يجتمع مع الشرك؟ الإيمان الذي يجتمع مع الشرك هو الإيمان الحاصل من المفاهيم، من البراهين. أما الإيمان الذي لا يجتمع مع الشرك هو الإيمان الحاصل من الشعور والإحساس. لنضرب لذلك مثالا، لأن إذا واحد أردنا أن نصف له البرتقال، نعرفه بالبرتقال أو بالليمون الحامض، يوجد طريقتان: طريقة أن نشرح له، نصور له البرتقالة ونشرح له عن طعمها ولونها، هذه معرفة، هذا إيمان، هذا اعتقاد. واعتقاد آخر أن نعصر له الحامض في فمه. لا شك ولا ريب أن المعرفة الثانية أشد وأقوى وأربط وأوصل من المعرفة الأولى. فأكثر الناس إيمانهم من قبيل الصورة الأولى، لأن الإيمان الحقيقي إذا وصل إلى حالة من الحضور والمشاهدة يستحيل أن يصدر معه الذنب. وهذا النظير، الآن تشاهد هناك كاميرا أمامك، لا تخالف إذا شاهدتها، ولكن نعلم نحن أن الباري عز وجل والأدوات الربانية تصور، لكن نعرفها بأي علم؟ بهذا العلم البرهاني. هذا العلم لا يكفي للوصول بالإنسان إلى مرحلة يعصم نفسه عن ارتكاب المعاصي. فالمشكلة الأساسية إذن في المعصية مرجعها إلى عدم الشعور، لا عدم العلم، إلى عدم الشعور بالرقابة. فكيف ننمي عملية الشعور بالرقابة؟ هذه لا تتنمى إلا عن طريق قطع العلائق. على الإنسان أن يقطع العلائق والارتباطات المادية، حينئذ تتقوى هذه الوصلة بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد، فيعيش حالة الإحساس بالرقابة، حينئذ حتما لأنه لا تغلب آحاده أعشاره، بل لا تصدر بعد ذلك الآحاد. فالمشكلة الأساسية في مسألة صدور الذنب ومسألة السيئة عدم الشعور الحقيقي بالرقابة. لأجل ذلك وإن كنا نعلم بالرقابة، لأجل ذلك نتوقع أن يصدر الذنب ونتوقع أن تغلب الآحاد على الأعشار. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين. الله.